توفير الأمان لأي دولة في المنطقة. وبقضاء الله وقدره فإن النظام الصهيوني ينهار، وهو لن يدوم طويلا إن شاء الله.
ما دام شعبنا متوجها إلى الله فإني مطمئن إلى أن أي قدرة ستعجز عن إلحاق الضرر به. الإمام الخميني قدس سره.
مستمعين الأفاضل، التزمت الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة بالدفاع عن قضايا المستضعفين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. الثورة الإسلامية رسالة الخلاص لمستضعفي العالم وسلاح القضايا على المستكبرين، كلمات للإمام الخميني قالها عقب انتصار الثورة، فأبرزت ورسخت المبادئ والوجهة التي تريد الجمهورية الإسلامية سلوكها لتحقيق آمال المستضعفين والأحرار في جميع أنحاء العالم. ويندرج الدعم المعلن اليوم من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران لفلسطين وغزة ضمن الخط التاريخي الذي خطته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره. وما تزال هذه الأمانة مرسخة في استمراريتها بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. أيضا أيها الأكارم، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أن الإمام الخميني قدس سره تمتع برؤية سياسية واضحة اخترقت حجاب الجهات السياسية والظروف التي كانت تحيط به، فعلم بأن الخطر الأكبر هو أمريكا، فقال إن أمريكا الشيطان الأكبر، وأن مواجهة الشيطان الأكبر لا يكون إلا بوحدة الأمة الإسلامية، فعمل على ذلك. نستمع وإياكم إلى الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإمام الخميني تمتع برؤية سياسية واضحة اخترقت حجاب الجهات السياسية والظروف التي كانت تحيط به، فعلم حق العلم بأن الخطر الأكبر هو أمريكا، فقال أمريكا الشيطان الأكبر، وأكد أن مواجهة الشيطان الأكبر لا يكون إلا بوحدة الأمة الإسلامية، فعمل على ذلك، وحدة الموقف الإسلامي في العالم الإسلامي، فكان موقفا مميزا استطاع أن يثبت عليه أولا، وأن ينقله إلى القيادات التي حوله، ثم أن يحوله إلى سلوك سياسي استمر بها الإمام القائد خامنئي والقادة والحرس الثوري والقادة أمثال سليماني رحمه الله والآخرون الذين لا يزالون يرون هذا الأمر ويجعلونه موضع التطبيق. وهذا الذي يميز الإمام الخميني، أن شعاراته كانت دائما تنزلق إلى أن لا أن تكون رؤية فقط، بل أن تكون سلوكا واضحا ومواقف وقرارات واضحة. من أجل ذلك رأيناه منذ أن انطلق عام 63 يتحدث عن فلسطين وعن خطورة إسرائيل، واستمر بذلك عند الانتصار، واستمر حتى وفاته، ثم استمرت الثورة بهذا الاتجاه من وضوح الرؤية السياسية ووضوح رؤية الخطر الأمريكي والخطر الصهيوني وضرورة وحدة العالم الإسلامي. وكانت الكلمة المميزة لو أن ألقى كل واحد من المسلمين دلوة من الماء على إسرائيل لجرفتها السيول، رحمه الله. وإن شاء الله لا نزال ننهل من هذا الفكر ونستفيد منه من خلال دعم المقاومة وانتصارات فلسطين اليومية، فضلا عن انتصارات لبنان وغيرها في محور المقاومة.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي إطار حديثنا ولقائنا ننتقل إلى تطبيق الواتساب ومشاركاتكم الواصلة إلينا في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث حمدان عودة يقول ويكتب: في ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية آية الله روح الله المسوي الخميني، لا بد أن نذكر أن تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يقتصر على الشعب الفلسطيني، بل إنه كان تأثيرا واضحا على كافة الشعوب الإسلامية والعربية، وخاصة على صعيد إعادة الدور للإسلام الجهادي في قيادة الأمة ونهضتها في وجه قوى الاستكبار العالمي. نشكر المستمع الفاضل حمدان. وإلى سعيد عساف يقول: انطلاق الثورة في إيران من المنهج الإسلامي العقيدي لعب الدور الأهم والأكبر في ترسيخ ما كان شعب فلسطين يؤمن به. قد كانت طبيعة الثورة في إيران طبيعة ذات بعد عقيدي إسلامي، وقد انتصرت انتصارا باهرا لأنها استندت على البعد الإسلامي دون سواه، وذلك يعود لحكمة مفجرها الخميني العظيم قدس سره. شكرا المستمع الفاضل سعيد عساف. نعم مستمعينا الأفاضل، وفي غزة أيها الأحبة تربك عمليات المقاومة حسابات الصهاينة، وتثبت بعد مرور أكثر من 600 يوم من العدوان أن لدى المقاومة الكثير. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
مع توسيع الاحتلال لحرب الإبادة في قطاع غزة وزيادة رقعة عملياته البرية هناك، يصطدم بمقاومة عنيفة تستنزف قواته وتوقعها في كمائنها وأفخاخها المختلفة في القطاع، حتى في المناطق التي ظن الاحتلال أنها باتت مناطق خلفية آمنة له، لكن المقاومون سرعان ما يفاجئون العدو بالخروج من تحت الأرض وتنفيذ ضرباتهم الموجعة والانسحاب من المكان من دون أن يدرك جيش العدو من يواجه وكيف فسيرد ليحمي نفسه من هذه العمليات النوعية. الحدث الصعب جرى في ساعات بعد الظهر في جباليا، حيث عمقت القوات مناورتها وقامت بتصفية قوات لحماس فوق الأرض وتحتها، والجنود الخمسة الذين أصيبوا تحركوا في سيارة هامر، وفي مرحلة معينة انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة الجيب، وقتل ثلاثة جنود وتم إجلاء جنديين بواسطة المروحية. وهذه حادثة قاسية جدا جدا، وتجسد الثمن الباهظ والقاسي جدا لاستمرار القتال في غزة. هذا صباح صعب مع سقوط قتلى وجرحى، فعندما ننشغل في العملية البرية ونكثف الهجمات فأن الثمن يكون باهظا، وأنا أعتقد أنه قد جاء الوقت لإنهاء هذه الحرب، وجاء الوقت لاستعادة المختطفين وتوجيه الأنظار نحو إيران التي تشكل التهديد الفعلي والكبير والذي على إسرائيل أن تركز عليه حاليا.
تم اكتشاف نفق وشبكة عبوات في مكان العملية، والتقدير أن المنفذين قاموا بالتفجير وانسحبوا عبر النفق، وأعتقد أننا يمكن أن نرى من خلال هذه العملية أسلوب حماس الذي تغير خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، فهم يشنون حرب عصابات منفردة تنجح في التسلل وتقوم بملاحقة أطراف القوات.
العملية الأخيرة لكتائب القسام في جباليا والخسائر المتراكمة لجيش الاحتلال أعادت طرح أسئلة عميقة حول جدوى استمرار القتال، خصوصا لدى المعارضة الصهيونية التي دعت إلى استعادة الأسرى ووقف الحرب.
الحرب في غزة تتعقد في ظل عملياتنا العسكرية المكثفة، ونجحت حماس في أن تقتل لنا مع بالغ الأسف ثلاثة جنود، فهل يجب أن نوقف هذه الحرب قبل هزيمة هذه المنظمة التي لا تزال واقفة على قدميها؟
كنا هذا الصباح مع مقتل ثلاثة جنود إضافيين في قطاع غزة في جباليا، ولدينا قرابة 20,000 جندي يجولون بيننا من دون أيد وأرجل، وفي النهاية تسأل من أجل ماذا؟ أهداف الحرب لا تزال محقة، وحماس هاجمتنا وعلينا القضاء على حماس، ولكن أولا يجب استعادة المختطفين.
معلقون صهاينة رأوا أن جيش الاحتلال سيتعرض للمزيد من الخسائر بين قواته في قطاع غزة كلما تعمق أكثر في عملياته البرية والتي تزيد من فرص احتكاكه بمجموعات المقاومة في القطاع.
نشكر الزميل علاء فرحات على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، عن الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره، يقول الإعلامي الفلسطيني الأستاذ محمد العايدي.
بداية نحيي كل أنصار والمنتصرين لمحور المقاومة في كل مكان، نحيي كل القابضين على الجمر الذين يدعمون وينصرون قضية الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. منذ ثورة الإمام الخميني رحمه الله كان لذلك انعكاسات إيجابية، انعكاسات رائعة جدا على سنوات عديدة مضت لها علاقة بالتطوير في كل الجوانب. أهم هذه الجوانب الجانب العسكري لفصائل المقاومة وخاصة في قطاع غزة. فمنذ أن بدأ المحور بدعم مقاومتنا الباسلة أصبحت المقاومة اليوم على قدرة عالية واقتدار في إدارة المعركة على كل المستويات، لا سيما المستوى العسكري الأمني وأيضاً المستوى الإعلامي. فكان لمحور المقاومة وفي القلب منه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدور الأهم والدور البارز بقرار من أعلى مستوى في جمهورية إيران الإسلامية للوقوف جنب إلى جنب مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومع مقاومتنا التي تضغط على الزناد دائما في مواجهة الاحتلال. نحن بالتأكيد من خلال متابعتنا ومن خلال دورنا أيضا كصحفيين أو حتى على مستوى السياسة أو حتى على مستوى التخصصات الأخرى، لا بد لنا إلا أن نتوجه بالتحية في هذا السياق لثورة الإمام الخميني، لأحفاده، لأنصاره، للجيوش القابضة على الجمر من بعده، وصولا إلى تحرير الأرض والإنسان، تحرير منطقتنا وأرضنا من الاستعمار ومن الاستبداد ومن العدوان الأطلسي الإمبريالي الأمريكي الذي يستهدف ليس فقط قضية الشعب الفلسطيني بل قضية الأمة.
مع شكرنا وتقديرنا للإعلامي الفلسطيني محمد العايدي في هذه اللحظات، مستمعينا الكرام، إلى جبهات الإسناد، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي لليوم الثاني على التوالي.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، استمعتم إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوقفنا مع حضراتكم وتطرقنا إلى الذكرى 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. رحم الله الإمام الخميني الذي أعاد قضيتنا لمسارها التاريخي الصحيح. شكرا لكم ولطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة. موت المؤمن شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، حيث لازلنا نعيش أجواء الدولة الصفوية في إيران والتقدم الحضاري الإسلامي فيها.
مستمعين الأكرم، إن من يطالع تاريخ الدولة الصفوية التي كانت حكمت إيران في القرنين 16 و17 وجزءا من القرن 18 للميلاد يرى أن إيران أحرزت تقدما في بعض العلوم مثل الطب وصناعة العقاقير، كما تقدمت في الآداب والناحيتين العسكرية والإدارية.
وفي عهد الشاه طهماسب أعزائي الكرام، أثرت الأوضاع السياسية والدينية على الأدب والشعر، وظهر من الأدب المنظوم ما جاء في مدح أهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن تلك المنظومات قصيدة المحتشم الكاشاني. وهذه القصيدة حول واقعة كربلاء الخالدة في التاريخ، وصارت أي القصيدة أساسا قامت عليه قصائد أخرى لشعراء آخرين في مدح أئمة الهدى عليهم السلام أو في رثائهم.
أعزائنا المستمعين، وإلى جانب نشرهم عقائد وأحكام أهل البيت عليهم السلام، عمل ملوك الدولة الصفوية على إنشاء المدارس والمعاهد الدينية التي كانت تدرس الفقه الشيعي وأصول العقائد وغيرها من المعارف الدينية. وتواجد العلماء الشيعة الذين قدموا إلى إيران في عدة مدن، منها مثل إصفهان وشيراز وقزوين وتبريز ومشهد وقم المقدستين. جدير أن نذكر أعزائنا المستمعين أن الحكام الصفويين أنشأوا في هذه المدن العديد من المساجد والمدارس الدينية. وفي العصر الصفوي ازدهرت العلوم الإسلامية المختلفة مثل علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم الكلام. وكان ثمرة هذا الازدهار تأليف العديد بل الكثير من الكتب والمؤلفات القيمة. ومن جهة أخرى فإن المدارس الدينية خرجت ثلة من الفضلاء تولوا مهمة التبليغ الديني.
وفي زمن الدولة الصفوية أحرزت المدرسة الإصفهانية للفلسفة تطورا ملحوظا، والفضل في هذا المجال أعزائي الكرام يعود للفيلسوف الشهير المير داماد، والفيلسوف الشهير الملا صدر أو صدر الدين الشيرازي وتلاميذهما. نعم، في ذلك الوقت أحيت الآراء الفلسفية للفيلسوف الشهير شهاب الدين السهروردي صاحب مذهب الإشراق المعروف في الفلسفة. وإلى جانب هذا تطور علم الطب في إيران، وكان منصب حكيم باشي أي كبير الأطباء منصبا مهما، على أن كتاب ابن سينا المشهور في الطب وهو كتاب القانون صار منهجا دراسيا في مدارس الطب في إيران آنذاك. وعلى مستوى علم الجراحة تطورت إيران، وإلى جانب هذا التطور تقدم علم الصيدلة أيضا.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، ومن المشهود تاريخيا التطور النوعي والكمي في فن العمارة في إيران في العصر الصفوي، ومن الواضح أن إصفهان التي كانت من عواصم الدولة الصفوية هي خير شاهد على هذا التطور المعماري. ولم يعد الحقيقة من قال أن إصفهان نصف جهان، أي أن إصفهان هي نصف العالم. وفي إصفهان ومدن أخرى من إيران توسعت صناعة النسيج وحياكة السجاد يدويا، والفخاريات وصناعتها كانت في ذلك العصر من الفنون والصناعات المعروفة.
ومن جانب آخر أعزائي الكرام، انفتح المسلمون في العصر الصفوي على فنون الغربيين، ومن هذه الفنون فن صناعة الساعات الذي لاقى اهتماما في ذلك العصر. وعلى المستوى العسكري وصناعة الأسلحة والمعدات الحربية حققت إيران تقدما ملحوظا في العصر الصفوي. لقد عمل الملوك الصفويون على تجهيز الجيش الإيراني بالأسلحة الحديثة في ذلك الوقت، وأنشئت في إيران معامل إنتاج الأسلحة. وكانت إيران في عهد الشاه عباس الصفوي تملك جيشا نظاميا قادرا على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
The أيها الأخوة والأخوات، إن قيام الحكم الصفوي في إيران كان له دور في استعادة الهوية الدينية والوطنية. لقد تحولت إيران في العصر الصفوي إلى بلد مستقل وقوي، كان في مستطاعه مجابهة الأطماع الأجنبية في بلاد المسلمين مثل أطماع البرتغال من دول أوروبا.
ومعلوم في التاريخ أعزائي الكرام أن البرتغاليين قدموا إلى منطقة الخليج الفارسي قبل قدوم البريطانيين إليها. إنهم وإن تمكنوا من بسط سيطرتهم على بعض المناطق العربية في الخليج الفارسي، فإنهم لم يتمكنوا من إيران ذات العزة والرفعة والاقتدار.
مستمعينا الأكرم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لقاؤنا سيتجدد بكم أعزائي الكرام ثانية وحديثا آخر بالتمدن عند المسلمين. طبتم وطابت لكم أوقاتكم، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني
أيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها
وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
نهضة الإمام الخميني،
معالم التجديد.
نهضة الإمام الخميني،
برنامج من إعداد خالد توفيق.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث كثيرا عن دور العلماء في رسالة التغيير وسط مجتمعات العالم الإسلامي، ولكن ماذا نعني بهذا الدور على وجه التحديد؟ إذا أردنا عملية تفكيك لنصوص الإمام الخميني حول هذه النقطة بالذات، لانتهينا في الوظائف الأساسية للعلماء وخط الفقاهة والحوزة إلى الكليات الآتية التي جسدتها النهضة الإسلامية المعاصرة، وهذه الوظائف يمكن أن نشير إليها عبر هذه النقاط. أولا، العلماء وأصالة الثقافة الاجتماعية للأمة. في البنية الذاتية المستقلة للمجتمعات الإسلامية وفي مرحلة تأثرها بتيارات الثقافة الدخيلة، كانت الحوزة المؤشر الأكثر حساسية على أصالة ثقافة الأمة وارتباطها بأصول الثقافة الإسلامية. يقول الإمام رحمه الله: لولا الفقهاء الأعزاء لما علم، أي العلوم، كان الناس سيحملونها اليوم باسم علوم القرآن والإسلام وأهل البيت عليهم السلام. ثم يقول سماحته: إن الحديث لا يطول في البعد العلمي لخدمات الحوزة العلمية مما لا يسعه هذا المختصر، إلى أن يستخلص سماحته ثمار هذا الدور بقوله: وأي عزة أعظم من أن يتمكن العلماء مع ضحالة إمكانياتهم من أن يجعلوا من الفكر الإسلامي الخالص تيارا في ساحة الفكر والثقافة الإسلامية. وبهذا أزهرت الفقاهة المقدسة في روضة الحياة المعنوية لآلاف العلماء المحققين. ثانيا، الدور الاجتماعي والتغييري. تسجل نصوص الإمام الخميني إدانة شديدة لحالة العلماء المنعزلين الراكدين، ويضرب سماحته بوضوح أشد على المقاييس البالية التي تحصر دور العلماء في غرف التدريس وزوايا الدعاء. يقول سماحته في ذلك: وعندما استحكم شعار فصل الدين عن السياسة وغدا الفقه في منطق الغافلين، يعني الغرق في عالم الأحكام الفردية والعبادية، ولم يك بوسع الفقيه أن يتجاوز هذا الحصار ويخرج عن هذه الدائرة حتى يتدخل في السياسة والحكومة، عند ذلك أصبحت حماقة عالم الدين في تعامله مع الناس فضيلة. الإمام رحمه الله يؤكد على الدور الاجتماعي ذي البعد التغييري للعلماء إلى جوار دورهم الثقافي، وفي ذلك يقول سماحته: ومنذ مئات السنين كان علماء الدين ملاذا للمحرومين، وطالما ارتوى المستضعفون من زلال كوثر معرفة الفقهاء العظام. ثم يضيف رحمه الله: وفي كل حركة وثورة إلهية وشعبية كان السبق لعلماء الإسلام الذين سطر الدم والشهادة دوره وأثره على حياتهم ومفرق رأسهم. ولكن هذا الارتباط الوثيق في دور العلماء والحوزات العلمية في الأمة يعزوه الإمام بصراحة إلى الأمة ذاتها، وفي ذلك لو يلتزم به ضمانة لعدم تحول الأطر والمؤسسات العلمانية إلى إكليروس وكنائس القرون الوسطى حسب تعبير الإمام. هذه الحقيقة يعبر عنها سماحته بقوله: يجب أن تعلموا أن الدول لا تخاف من علماء الدين ومن المراجع، وما خوفهم هذا في الحقيقة إلا من الأمة، فهم يعلمون أن قوة المرجعية تكمن في تأييد الأمة لها والثقة بها. والإمام أيها الإخوة ينظر إلى دور العلماء في التغيير، فهو يريده دورا قياديا، وكان من الطبيعي لدور رائد مثل هذا أن تكون له مقتضياته، وأول المقتضيات تتمثل في ضرب المقاييس البالية وإعادة تشكيلها مجددا بما يوائم الدور التغييري الريادي. إن المقياس الجديد عمد أولاً إلى معالجة القضية الخطيرة المتمثلة بفصل الدين عن السياسة، ثم انتقل إلى معالجة ظلالها الاجتماعية الخطيرة على البيئة العلمائية، حيث نجد الإمام يصف ذلك بقوله: مما يمكن رؤيته في هذا الجو من تلك الآثار والنتائج هو النغم التالي: الكلام يتنافى، ومقام العالم المجتهد لا يليق به أن يتكلم، ويحسن به أن يكثر الصمت ويكتفي بقول لا إله إلا الله، أو يكتفي باليسير جدا من الكلام. ولكن الإمام ينسف بكلمتين قاطعتين صحة هذه المعايير من زاوية مشروعيتها، فيقول: هذا خطأ وفيه مخالفة للسنة الشريفة. ثالثا، الإمام في رؤيته الأصيلة النافذة يشدد في حساب العلماء رغم مركزية دورهم، لذلك نسمع الإمام وهو يخاطبهم بالقول: إن معاول الهدم التي يضربها بعض المتظاهرين بالصلاح في أساس الدين والثورة والنظام تظهر وكأن القوم لا عمل لهم في هذه الأيام سوى هذا، ثم يصل سماحته بالنقد إلى مداه فيضيف محذرا: إن خطر المتحجرين فكريا والمتظاهرين بالصلاح في الحوزات العلمية ليس بالهين. وهكذا نستخلص أن للعلماء موقعهم الشرعي القائم على أساس نصوص شرعية وتكليف ثابت، ولكن ذلك لا يعني تحولهم إلى فئة تستجلب لذاتها المكاسب والمنافع وتعيش على حساب الإسلام والأمة. المهمة صعبة ولا شك، كما ردد الإمام أكثر من مرة، وصعوبتها تكمن في الموازنة الدقيقة والمعقدة بين القدرة على إصلاح الحوزات والمؤسسات الدينية، وبين الحفاظ على مركزية العلماء ودورهم، ومنع الأعداء من الاستفادة من أجواء النقد والإصلاح.
كنتم مع نهضة الإمام الخميني، معالم التجديد.
والخميني أجعل الطرف متائدا، وخط خطا أحال الشوك أزهارا. والخميني أدار الحرف ملتهبا، أصبى فيه الشاه حادا كان بدارا. جاء إيران يحييها بثورته، وأعلن الدين والإسلام مشوارا. ومذ غدت جنة الزهراء مهبطه، والشعب من وله أضحى له دارا. توحدت راية الفرسان وانطلقت مشاعر الحب في الوجدان إعصارا. طهران تاهت
على البلدان حاضنة بين الضلوع إماما للهدى سارا.
والخميني أجال الطرف متائدا وخط خطا أحال الشوك أزهارا. والخميني أدار الحرف ملتهبا أصبى فيه الشاه حادا كان بتارا.
منازل من جمران أفئدة تتوج الشمس نيرانا وأنوارا. وتبذل النفس والأبناء طائعة في ذا الإمام ونهج كل للغارة. قد كان ما كان من ضعف ومسكنة ومن سكوت على الباغين تهتارا. حتى أتانا إمام الحق يوقظنا ويشرع الحق للأحرار تيارا.
والخميني أجال الطرف متائدا وخط خطا أحال الشوك أزهارا. والخميني أدار الحرف ملتهبا أصبى فيه الشاه حادا كان بدارا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن